بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. إلى حد الآن بحثنا في ثلاثة من القواعد العقلية. أولاً استحالة التكليف بغير قدرة بغير المقدور، فهذا ما جرنا إلى بحث التزاحم وبحث الترتب. وثانياً قاعدة إمكان التكليف المشروط، وهذا ما انتهينا عنه. وثالثاً قاعدة إمكان الواجب المعلق بالطريقة التي ذكرها صاحب الفصول. ونحن آمنا بإمكان الواجب المعلق في حدود معينة، في مثل الزمان، شرط بلوغ الزمان، لا شرط بقائك حيا وقادرا إلى حين زمان معين، بل شرط أصل بلوغ الزمان. قلنا بإمكان أن يكون هذا الشرط، شرط الزمان، دخيلا في الواجب لا في الوجوب، وبالرغم من ذلك الوجوب لا يحركه نحو تحصيل هذا الزمان، بل ولا نبتلي بمشكلة أن الوجوب الفعلي لا بد وأن يحرك نحو شروط الواجب، وبالتالي بل هنا لا يمكن أن يكون هذا الشرط شرطا للواجب فقط لا للوجوب، لأنه غير اختياري. هذا الإشكال لا يرد، لأن المولى هو قد ضمن، هكذا يعني النقطة الرئيسية في بحث الواجب المعلق كانت هذه، أنه المولى هو قد ضمن مجيء هذا الزمان، وبهذا التقيد أصبح اختياريا، ذات الفعل مطلوب والتقيد بالقيد مطلوب، أما القيد لم ينصب عليه الطلب، وإنما القيد إنما يراد لأجل تحصيل التقيد، أليس كذلك؟ عندئذ قلنا بأنه يكفي لاختيارية التقيد المطلوب شرعا أحد أمرين: لكي يكون التقيد اختياريا، إما لا بد وأن يكون القيد اختياريا حتى يصبح التقيد به اختياريا، حتى يمكن أن يتوجه إليه الوجوب الفعلي، أو أن المولى هو يكون مطلعا وضامنا لحصول هذا القيد وإن كان غير اختياري ولكنه مضمون. هذا هم أيضا يكفي لكون التقيد بهذا القيد اختياريا، ذات القيد غير اختياري ولكن مضمون، ما دام أن الشارع هو الذي ضمن كون هذا القيد سيحصل. عندئذ بالإمكان أن يقول للمكلف بأنه ما دام هذا القيد سيحصل، أنا أريد التقيد به. التقيد به بعد ممكن ما دام القيد سيحصل قطعا ويقينا بإخبار من المولى، بإطلاع من المولى، كعلى نحو القضية الخارجية لكل المكلفين. إن كان هكذا فمن المعقول للمولى أن يخاطب المكلفين ويقول لهم بأنه أنا أريد التقيد بهذا القيد، رغم أن القيد غير اختياري ولكن التقيد به صار اختياريا، وبهذا يحصل الواجب المعلق بالطريقة التي يريدها بل صاحب الفصول رضوان الله تعالى عليه. بهذه الطريقة صححنا الواجب المعلق. بعد هذا نريد أن نتحول إلى قاعدة عقلية جديدة. في تقرير بحث أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه، بعد الواجب المعلق يبحث بحث المقدمات المفوتة، المسؤولية العقلية تجاه المقدمات المفوتة، ولكن حسب منهجة الحلقات هم بعد أكو بحث آخر قبل بحث المقدمات المفوتة، لأنه حل مشكلة المقدمات المفوتة إما على أساس الواجب المشروط أو على أساس الواجب المعلق أو على أساس إمكان الشرط المتأخر، فلا بد من بحث الشرط المتأخر قبل بحث الواجب المعلق. وبحث الواجب الشرط المتأخر لأنه حسب ما قلنا أكو بحث وخلاف في حل مشكلة المقدمات المفوتة، أن مشكلة المقدمات المفوتة بمن نحلها علميا فنيا، هل نحل مشكلة المقدمات المفوتة بفكرة الواجب المشروط أو بفكرة الواجب المعلق أو بفكرة إمكان الشرط المتأخر، وقد يتم فكرة الشرط المتأخر هم على أساس الواجب المعلق، وهذه مترابطات. كل نشوف هل هذا يتوقف الشرط المتأخر، هل يتوقف على الواجب المعلق أو لا، أو أن الواجب المعلق متوقف على الشرط المتأخر، هذه مترابطات. المهم أنه من الناحية الفنية بحث الشرط المتأخر لابد وأن يبحث قبل بحث المقدمات المفوتة، كما أن بحث الشرط المتأخر يتوقف على أصل بحث المسؤولية تجاه المقدمات، تجاه القيود والمقدمات. هل تسري المسؤولية إلى شرط متأخر لا شرط سابق؟ هذا إذن أصل المسؤولية لابد وأن تبحث، حتى بعدين نبحث عن أن هذا الشرط الذي تسري إليه المسؤولية هل يمكن أن تكون أن يكون متأخرا زمانا عن المشروطه عن الواجب أو لا يمكن؟ إذن أصل فكرة تقسيم القيود والمقدمات إلى عدة أقسام، وأي قسم منها تسري إليه المسؤولية عقلا، وأي قسم لا تسري إليه المسؤولية عقلا، هذا لابد وأن نبحثه، لابد وأن نبحثه. إذن قبل أن نبحث المقدمات المفوتة علينا أن نقدم اثنين من القواعد العقلية الأخرى. أولا ما عبر عنه أستاذنا شيف في بعض الحلقات بتعبير تنوع القيود وأحكامها، وفي حلقة أخرى عبر عنها بالمسؤولية تجاه القيود والمقدمات، بأن نقسم القيود والمقدمات إلى وجوبية ووجودية وأنه الأساس في ذلك أن يكون مثلا شرط اتصاف أو شرط ترتب. هذه الأبحاث طبعا هذه الأبحاث باختصار بحثناها في الأبحاث الماضية، ولكن بشكل مستقل وفي شكل متكامل لابد أن نبحث. والأخرى، القاعدة الأخرى، بحث الشرط المتأخر، إمكان الشرط المتأخر. هذان البحثان العقليان لابد أن نبحثهما قبل بحث المقدمات المفوتة. فالآن نبدأ بالبحث الذي عنونه أستاذنا الشهيد في بعض الحلقات الثلاثة بتنوع القيود وأحكامها، وفي البعض الآخر بعنوان المسؤولية تجاه القيود والمقدمات. في هذا البحث يقسم أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه القيود والمقدمات إلى ما يكون دخيلا في الوجوب وما يكون دخيلا في الواجب. الشارع تبارك وتعالى قد يأخذ قيدا من القيود في الوجوب، وهذا ما سبق وأن بحثناه في إمكان التكليف المشروط في ضوء البحث السابق تحت عنوان إمكان التكليف المشروط. توصلنا إلى نتيجة أن المولى تبارك وتعالى يمكنه أن يأخذ شيئا ما قيدا وشرطا في الوجوب لا في الواجب، ولا إشكال في ذلك لا في مرحلة الملاك ولا في مرحلة الإرادة ولا في مرحلة الجعل الاعتباري للحكم. يمكن أن يكون القيد بل مأخوذا في الوجوب لا في الواجب، وقد يؤخذ القيد بل في الواجب لا في الوجوب. مثال الأول، ما أخذ قيدا في الوجوب لا في الواجب، مثلا الاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحج. هسه مو الاستطاعة العقلية بمعنى القدرة العقلية، وإنما مثلا وجود الزاد والراحلة، تملكه للزاد، امتلاكه للزاد والراحلة. يجب الحج لمن يملك الزاد والراحلة. هذا القيد قيد للوجوب لا للواجب. ومثال الثاني، الطهارة بالنسبة إلى الصلاة. يجب الصلاة، أي صلاة؟ صلاة مقيدة بالطهارة. إذن الطهارة ليست قيدا للوجوب بل هي قيد للواجب. القسم الأول يسمى بالمقدمة الوجوبية، والقسم الثاني يسمى بالمقدمة الوجودية، لأنه القسم الأول مقدمة لفعلية الوجوب، ما لم يحصل الوجوب ما راح يصير فعلي، ما لم يحصل تحصل الاستطاعة مثلا الزاد والراحلة الوجوب ما يصير فعلي. إذن فامتلاك الزاد والراحلة مقدمة وجوبية، مقدمة لفعلية الوجوب. والقسم الثاني مقدمة للوجود لتحقق الامتثال في الخارج، وجودا في الخارج. لا يمكنه أن يحقق الصلاة مع الطهارة إلا بأن يتطهر. إذن فالطهارة شرط وجودي، شرط من الشروط، ليس دخيلا في الوجوب. قبل أن يتطهر الوجوب صار فعلي، لكنه بما أن الواجب هو الصلاة المقيدة بالطهارة، ولا تتحقق ولا توجد الصلاة الصلاة المقيدة بالطهارة لا توجد في الخارج، لا يمكن أن توجد في الخارج إلا بأن يتطهر. إذن الطهارة تسمى بالمقدمات الوجودية، مقدمة وجودية. ولكل من هذين النحوين من القيود قد تحصل مقدمات تكوينية. الاستطاعة قد تكون لها مقدمات تكوينية، والطهارة حصول الطهارة أيضا تحصل الطهارة أيضا قد تكون له مقدمات تكوينية. الاستطاعة قد لا تحصل إلا بالتكسب والتجارة أو الحرفة العملية من التكسب، ممارسة حرفة معينة لكي بل يستطيع أن ينمي أمواله حتى تحصل له استطاعة، حتى تحصل له مثلا الزاد والراحلة. هذه الأمور الدخيلة في تحصيل الاستطاعة كلها تكون من المقدمات الوجوبية، لأن أصل الاستطاعة مقدمة وجوبية، الشارع جعلها قيدا في الوجوب، فكل المقدمات التي يتوقف عليها حصول الاستطاعة كلها تصير مقدمات وجوبية، يعني دخيلا في الوجوب، لو لم يحققها وجوب ماكو، إذا ما اتجر وبالتالي ما حصلت عنده زاد، ما حصل عنده زاد وراحلة، الوجوب ما يصير في عليه. والقسم الثاني إن كان له مقدمات تكوينية، فالمقدمات التكوينية تصير شنو؟ تصير مقدمات وجودية، مثلا الطهارة إذا كان ما يستطيع أن يحصل الطهارة إلا بأن يروح يبحث عن الماء، أو مثلا يحفر الأرض حتى ينبع ماء حتى يستطيع أن يتوضأ بالماء أو ما شابه، هذني تصير شنو؟ تصير مقدمات وجودية. إذن عدنا قيود شرعية وقد يكون لها مقدمات تكوينية كلها وجوبية، وعدنا قيود شرعية وقد يكون لها مقدمات تكوينية كلها وجودية، فسلسلة من المقدمات تصير لتحقيق قيد الدخيلة في الوجوب كلها تصير مقدمات وجوبية، وسلسلة من المقدمات يكون لتحصيل الواجب كلها تصير لتحصيل القيد الذي أخذه الشارع في الواجب، كلها تصير سلسلة مقدمات وجودية. عندئذ بل المسؤولية العقلية تجاه أي قسم من هذه الأقسام هذا بحث، وأن المولى تبارك وتعالى يأخذ أي قسم، أي قيد يجعله قيدا وجوبيا وأي قيدا يجعله قيدا وجوديا، بأي ضابطة المولى يجعل قيدا ما قيدا بل وجوبيا ويجعل قيدا ما قيدا وجوديا، شنو الضابطة؟ فلنا بحثان، بحث في أن المسؤولية العقلية لتحصيل القيد أو سلسلة المقدمات التي تكون لذلك القيد، هذه المسؤولية العقلية تكون لمن؟ لسلسلة المقدمات الوجوبية أو لسلسلة المقدمات الوجودية، أو يمكن التفصيل في بعض المقدمات الوجودية دون بعض إذا كانت اختيارية أو إذا كانت غير اختيارية، هل يفترقان في حصول المسؤول في تراتب المسؤولية العقلية عليها على هذه الأقسام أو لا، الاختيارية وغير الاختيارية دخيلة أو لا، هذا بحث في المسؤولية العقلية تجاه القيود والمقدمات. والبحث الثاني هو أنه الذي لا بد أن نبحث أيضا أنه بأي ضابطة وعلى أي أساس يجعل المولى بعض القيود دخيلة في الوجوب فتصير مقدماته سلسلة مقدمات الوجوبية، ويجعل بعضها الآخر دخيلة في الواجب فتصير سلسلة المقدمات مالته مقدمات وجودية. على أي أساس وبأي ضابطة يقسم هذا التقسيم؟ خب، أما البحث الأول المسؤولية تجاه المقدمات القيود والمقدمات، فلا شك أن سلسلة المقدمات الوجوبية يعني القيد الذي جعله الشارع دخيلا في الوجوب ومقدمات وسلسلة مقدمات ذلك القيد مثل الاستطاعة وسلسلة مقدمات الاستطاعة لا تجري عليها المسؤولية العقلية بتأفيد تحصيلها، سواء كانت اختيارية أو غير اختيارية، سواء كانت اختيارية أو غير اختيارية، ما دام أن الشارع جعلها دخيلة في الوجوب، ما دام أن الشارع جعلها دخيلة في الوجوب، إذن ما الذي يدفع الإنسان عقلا إلى تحصيله؟ إلى تحصيل هذا القيد الذي جعله الشارع دخيلا في الوجوب ومقدمات ذلك القيد، ما الذي يحرك الإنسان نحو تحصيل هذه المقدمات عقلا؟ الوجوب يحرك الوجوب بعد ما صاير فعلي حتى يحرك إلى شيء. إذا كانت هذه المقدمات وذلك القيد الذي أخذه الشارع في الوجوب حاصلة، وهي حاصلة بعد تحريك نحو تحصيلها، تحريك هذا تحصيل للحاصل، وإذا كانت غير حاصلة فلا وجوب حتى يحركنا نحو تحصيلها. إذن فالمسؤولية العقلية نحو تحصيل قيد الوجوب وسلسلة مقدمات قيد الوجوب لا تحصل مسؤولية عقلية، ما تحصل تجاه هذه السلسلة من المقدمات. ولا فرق في ذلك بين أن تكون هذه القيود والمقدمات الوجوبية اختيارية أو غير اختيارية. دخول وقت الصلاة إن قلنا بأنه قيد الوجوب بالنسبة إلى مثلا زوال الشمس، وجوب صلاة الظهر ما يصير فعلي إلا عند الزوال، يعني أن الزوال قيد دخيل في الوجوب. هذا القيد الدخيل في الوجوب غير اختياري، والاستطاعة قيد دخيل في الوجوب لكنها قد تكون اختيارية. وعلى كلا التقديرين، ما دام أن القيد قيد للوجوب ومقدمات ذلك القيد ما دام أنها مقدمات لقيد دخيل في الوجوب، وقد قلنا بأنه ما لم تحصل هذه القيود والمقدمات لا وجوبة حتى تحرك، إذن لا يبقى فرق بين كون ذلك القيد والدخيل في الوجوب والمقدمات التي تكون لذلك القيد اختيارية أو غير اختيارية. ما لم يحصل هذه المقدمات أو القيود الدخيلة في الوجوب لا وجوبة حتى تحرك، بعد معلن أن يكون اختياريا أو غير اختياري. حتى إذا كان اختياريا ماكو وجوب حتى يحرك نحو تحصيله، المو اختياري خم مو اختياري بعد أوضح. بعد ما يكون مسؤولية عقلية. والاختياري هم أيضا لا يجب تحصيله، حتى إذا كان اختياريا لا يجب تحصيله، لأن الوجوب غير حاصل قبل حصول تلك المقدمة أو القيد الاختياري. حتى وإن كان اختياريا ما دام ما حاصل وجوب ماكو حتى يحرك نحوه. إذن هذا القسم الأول سواء كان اختياريا أو غير اختياري لا مسؤولية عقلا نحو تحصيله. وأما القسم الثاني يعني قيود الواجب، القيود الدخيلة في الواجب ومقدمات تلك القيود الدخيلة في الواجب، مثل الطهارة والمقدمات الدخيلة في تحصيل الطهارة. هذه القيود والمقدمات يختلف فيها الأمر بين أن تكون اختيارية أو تكون غير اختيارية. فإذا كانت اختيارية فلا شك أن المسؤولية تأتي، المسؤولية العقلية تشملها، لأنه يجب عليه أن يصلي صلاة مقيدة بالطهارة، وهذا القيد قيد للواجب وليس للوجوب. إذن فالوجوب فعلي قبل أن يتطهر. ما دام أن الوجوب فعلي قبل أن يتطهر فهذا الوجوب يحرك نحو تحصيل الصلاة المقيدة بالطهارة. والعقل يقول لنا بأنك ما دمت صرت مسؤولا عن الصلاة المقيدة بالطهارة لابد عليك أن تحقق الطهارة، وإذا ما تستطيع أن تحقق الطهارة إلا بأن تحصل الماء، إذا لابد عليك أن تحصل الماء. طبعا إلا إذا دل الدليل على عدم وجوب مثلا الفحص عن الماء أكثر بكذا مسافة، هذه بعد يعني أدلة خاصة في موارد معينة. وإلى القاعدة العقلية لولا تدخل شرعي، القاعدة العقلية تقول لنا بأنه القيد الدخيل في الواجب لا في الوجوب، ومقدمات ذلك القيد كلها ما دام أن الوجوب صاير فعلي فلا بد عليك أن تحققها، أن تتحرك نحو تحصيلها، نحو تحصيل قيد الواجب ومقدمات قيد الواجب، لا بد عليك أن تتحرك نحو تحصيلها عقلا. فالمسؤولية العقلية تحصل بعد، طبعا بعد فعلية الوجوب وقبل تحقق هذه المقدمات والقيود. إذا صار الوجوب فعليا لكن بعد ما متطهر هذا الرجل أو بعد ما محصل ماء، فيجب عليه أن يتحرك نحو تحصيل الماء ثم يتطهر حتى يصلي صلاة مع طهارة. هذا إذا كان قيد الواجب بل اختياريا أو مقدمات قيد الواجب اختيارية. وأما إذا كانت غير اختيارية، إذا كانت غير اختيارية فهل يجب أن يؤخذ قيدا في الوجوب أيضا أو لا؟ لأنه إذا كانت غير اختيارية الوجوب صاير فعلي، ولكن هذا الوجوب الفعلي يريد أن يحركنا نحو تحصيل الواجب، والواجب له قيد غير اختياري. كيف يحصل؟ كيف يمكن لهذا الرجل أن يطيع هذا الوجوب الفعلي؟ هذا الوجوب الفعلي يستدعي الإطاعة عقلا، يستدعي الامتثال عقلا، وهو لا يتمكن لأن هذا القيد غير اختياري أو مقدمات هذا القيد غير اختياري له. إذن قد يقال بأنه لابد من أن يأخذ الشارع تبارك وتعالى مثل هذا القيد قيدا في الوجوب أيضا. ولهذا في الحلقة الثالثة أستاذنا الشهيد عندما بحث هذا البحث قال بأنه إذا كان قيد الواجب غير اختياري لابد وأن يؤخذ قيدا في الوجوب أيضا، أو إحنا نستكشف عقلا أن هذا ليس قيدا في الواجب فقط بل قيد في الوجوب أيضا، عقلا نستكشف ذلك، لأنه إذا كان قيدا في الواجب فقط والوجوب يصير فعلي بلياه هذا لابد أن يحرك نحوه وهو غير متمكن غير قادر، فما يصير. إذا العقل يحكم على الشارع أن يأخذه قيدا في الوجوب أيضا، وإلا استلزم التحريك نحو ما لا يستطيع، هذا ينافي القاعدة التي ذكرناها سابقا من شرط القدرة في التكليف، بما أنه لا يمكن للشارع أن يكلف المكلف بما لا يستطيع أن يكلف، أن يوجه إليه تكليفا فعليا نحو ما لا يقدر عليه، هذا مستحيل. إذن نستنتج أنه لا بد وأن يؤخذ هذا القيد الذي هو من أساسه قيد للواجب، ولكن لا بد وأن يؤخذ قيدا في الوجوب أيضا. هذا ما بهذا المقدار جاء في الحلقات، ولكن أضاف في تقرير بحثي في البحث الخارج أضاف أننا نستثني من هذه الفكرة حالة ما إذا كان هذا القيد غير اختياري مضمونا، هذا الذي استفدنا منه في الواجب المعلق، إذا كان هذا القيد غير الاختياري الشارع هو يستطيع أن يضمن وجوده، رح يصبح التقيد به اختياريا، إذ قلنا في بحث الواجب المعلق بأنه الوجوب عندما يتعلق بحصة خاصة من الفعل وهي الحصة المقيدة بقيد معين، فذات الفعل مع التقيد داخلان تحت الأمر تحت الوجوب، والقيد خارج عن تحت الوجوب عن تحت الوجوب، ولكن إذا كان القيد غير اختياري هل يعني ذلك أن التقيد أيضا يصير غير اختياري؟ يقول بأنه عادة وغالبا نعم، إذا كان القيد غير اختياري التقيد أيضا يصير غير اختياري، إذا كان مثلا لا يستطيع تحصيل الماء إذن تحصيل الطهارة إذن بل القيد صار غير اختياري، تقيد الصلاة إيجاد هذا التقيد هم راح يصير غير اختياري، لا يستطيع أن يصلي مع التقيد بالطهارة ما دام أن الطهارة صار غير اختياريين، إذن فكيف يمكنه أن يحافظ على تقيد صلاته بالطهارة؟ ولكن إذا كان هذا القيد غير اختياري مضمونا بإطلاع من المولى تبارك وتعالى كالزمان من الأزمنة قبل يوم القيامة كدخول الفجر وقت الفجر بالنسبة إلى الصوم أو دخول وقت الزوال بالنسبة إلى صلاة الظهر أو نحو ذلك، إذا كان مضمونا فيقول بأن التقيد به رح يصبح اختياري، القيد غير اختياري ولكن التقيد به يكون اختياريا، وعليه فنقول بأنه قيد الواجب إذا كان غير اختياري فإن كان يعني قيد الواجب على قسمين، أولا نقول قيد الواجب تارة يكون اختياريا وتارة يكون غير اختياري، إذا كان غير اختياري تسري إليه مسؤولية تحصيل قيد الواجب إذا كان اختياريا، وأما إذا كان غير اختياريا فإن كان مضمون التحقق بضمان من المولى نفسه لكفى ذلك لكون التقيد به اختياريا، وكفى ذلك ولا ليس من الضرورة حينئذ أن يؤخذ قيدا في الوجوب أيضا، بخلاف ما إذا كان هذا القيد غير الاختياري بل غير مضمون الوجود، مثل القدرة، مثل بقائه حيا إلى ذلك الوقت. إذا كان هذا غير مضمون الوجود ما يندري أنه راح يموت لو يبقى حيا، ما يندري راح يتمرض لو يبقى قادر، فعندئذ لا بد وأن يؤخذ قيدا في الوجوب أيضا، لأنه لو لم يؤخذ قيدا في الوجوب لأدى إلى تكليف العاجز، أدى إلى تكليف بغير قدرة، وهذا ممنوع كما ذكرنا سابقا. فلا بد وأن يؤخذ قيدا في الوجوب أيضا. وبالنتيجة نقول أنه نفهرس ما هي القيود والمقدمات التي المسؤولية تسري إليها. نقول قيود الوجوب الوجوبية ومقدماتها لا تسري إليها المسؤولية، ولأنها قيود وجوب وليس قيود واجب. وأما قيود الواجب فما كان منها اختياريا، قيود الواجب ومقدمات قيود الواجب ما كان منها اختياريا يسري إليها بل المسؤولية، وليس من الضروري أن تؤخذ قيدا في الوجوب أيضا. وأما إذا كانت قيود الواجب غير اختياريا، إذا كانت غير اختياريا فإذا كان مضمونا فالمسؤولية راح توجه إلى التقيد بذلك القيد، لأن القيد مضمون والتقيد راح أصبح اختياريا. إذن فالمسؤولية توجه، مسؤولية العقلية توجه نحو تحصيل التقيد بذلك القيد. وإذا كان هذا القيد، قيد الواجب غير الاختياري، غير مضمون التحقق، إذن لابد وأن يؤخذ قيدا في الوجوب أيضا. وإذا أخذ قيدا في الوجوب أصبح غير مسؤول عن عقلا، المسؤولية لا تشمله عقلا. هذه هي التقسيمات بلحاظ المسؤولية العقلية تجاه القيود والمقدمات. وأما على أي أساس وبأي ضابطة يجعل المولى بعض القيود قيودا للوجوب ويجعل بعضها الآخر قيدا للواجب، فهذا سيأتي بحثه إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.